بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وفهمنا معاني التنزيل. وبعد، فهذا هو الدرس 51 من دروسنا في كتاب مدارك التنزيل وحقائق التأويل للإمام أبي البركات النسفي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. طبعا هذه الآية فيها توضيح وبيان لقول الله تعالى: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فالله عز وجل وضع الملائكة وإبليس أمام امتحان، هذا الامتحان بني على ما كان سابقا لما ظهر عجز الملائكة في باب العلم. أراد أيضا أن يختبرهم في هذا الامتحان الجديد، وهذا موقف آخر وقصة جديدة من قصص القرآن الكريم بينها ربنا في بداية سورة البقرة. يعني أنت عندما تقرأ القرآن تقف أمام هذه السور في أول ما تقرأ، يعني هذه أول قصص القرآن الكريم، ولا شك أن ذكرها في بداية القرآن الكريم له من الحكم والعبر ما ينبغي أن نتنبه إليه. فإذا كانت القصة الأولى استخلاف آدم فيها من معاني التكليف وبيان أهلية الإنسان لمقام الخلافة، ثم بعد ذلك فيها من البيان لفضل العلم وتفضيل الإنسان على الملائكة، فهنا أيضا ابتلاء جديد. كيف يبتلي الله تبارك وتعالى عباده بما يشاء وكيف يشاء؟ وذلك ليظهر للخلق صورة وعيانا ما علمه ربنا تبارك وتعالى من الأزل. يعني قال لهم: وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ما يبديه الإنسان يظهر عملا وسلوكا ظاهرا، لكن ما يخفيه الإنسان كيف يعني يظهر عملا؟ لا بد من الابتلاء والاختبار لتظهر مكنونات الإنسان في داخله. والإنسان أيها الإخوة قد يخفي أشياء تحت ركام عبوديته لله عز وجل، يعني عنده عبادات وعنده طاعات وأذكار وأوراد، لكن تحت كل هذه الأعمال هناك أشياء دفينة. هذه الأشياء الدفينة يظهرها ربنا تبارك وتعالى من خلال التكاليف والامتحان. يمتحن الإنسان فتظهر مكنونات نفسه. نعم.
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم أي اخضعوا له.
طبعا إخواننا الآمر هو الله عز وجل، والمأمور هم الملائكة وإبليس، وآدم هنا مخلوق لله تبارك وتعالى، لكن الله عز وجل يبتلي عباده بما يشاء وكيف يشاء، وذلك لحكم عظيمة يعلمها ربنا تبارك وتعالى. يعني منها ما ذكرناه سابقا: ألم وأعلم من الله وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. طيب آدم الآن فضله ربنا عز وجل بأن هيأه للخلافة قبل أن يخلقه، ثم بعد ذلك بين فضله للملائكة بالعلم، ثم بعد ذلك الله عز وجل أمر الملائكة أن يسجدوا له. طيب آدم الآن هو محل فضل الله سبحانه وتعالى، الله هو الذي كرمه، والله هو الذي أعطاه، والله هو الذي زوده، والله الذي أسجد له ملائكته. كل ذلك فيه تشريف وتكريم لآدم. وعندما يكرم آدم يكرم جنس ذريته من بعده، لكن هذا التكريم لآدم أولا وللذرية ثانيا لا يفيد الكبر والعظمة في نفس آدم وهو نبي معصوم ورسول مكرم، وفي نفس ذريته، يعني لا ينبغي أن نتكبر بهذا التكريم، بل ينبغي علينا أن نعلم أن كل تشريف من الله عز وجل للعبد فإنه يتضمن تكليفا، هذا التشريف يتضمن تكليفا. فهنا ذكر أول قول وهو أن السجود لم يكن سجودا حركيا، وإنما هو سجود معنوي، يعني الخضوع، الخضوع سماه الله سجودا، هذا قول أول، لكن ليس هذا هو المعتمد. المعتمد أن السجود كان حركة جسدية تدل على معنى باطني، أما السجود الجسدي فهو بوضع الجبهة على الأرض، وأما ما وراء ذلك من الحقائق المعنوية وهي أولا الطاعة لله، ثانيا الامتثال الكامل لأمر الله عز وجل، ثالثا التواضع والخضوع لله عز وجل. هذه أشياء فيما بين الملائكة وبين الله تبارك وتعالى. ثم بالنسبة لآدم، أولا هذا اعتراف بفضل آدم من قبل الملائكة، ثانيا هذا تسليم بتفضيل الله تبارك وتعالى لآدم على الملائكة، ما في اعتراض، يعني قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها الآن غير موجود. لماذا؟ لأن الله قال لهم بداية إني أعلم ما لا تعلمون، ثم بين فضل هذا المخلوق بالتعليم، ثم بعد ذلك هذا تسليم بحكمة الله عز وجل في أمره ونهيه. لذلك إخواننا من خلال الابتلاء تظهر معاني النفوس والقلوب عند الامتحان. لذلك الآن ما الفرق بين المؤمن والكافر؟ المؤمن من خلال هذا الامتحان يظهر عظمة إيمانه ومكنونات قلبه وصدره، والكافر على العكس تماما، يظهر كفره أولا ويظهر من طوى عليه قلبه وما حوته نفسه من هذه المعاني الخبيثة التي كانت في نفسه الكافر. نعم.
اسجدوا لآدم أي اخضعوا له وأقروا بالفضل له.
طبعا اخضعوا هذا لا إشكال في ذلك، وأقروا له بالفضل. لذلك إخوان أكارم، لما ربي عز وجل جعل نظام العبيد ملك اليمين، ما هذا الأمر؟ هذا الأمر أن الله جعل هذا المخلوق العبد أنه تحت تصرف هذا العبد السيد، هو عبد لله وسيد مع هذا المخلوق، ويجب على هذا المخلوق العبد أن يتعامل مع هذا المخلوق السيد بوفاء وأمانة، ويجب على المخلوق السيد أن يتعامل بمكارم الأخلاق وبحسن التعامل طاعة وعبادة لله عز وجل. نعم.
عن أبي بن كعب وعن ابن عباس رضي الله عنهم كان ذلك انحناء.
إذا لم يكن سجودا، هذا قول أبي بن كعب. نعم.
ولم يكن خرورا على الذقن. والجمهور على أن المأمور به وضع الوجه على الأرض.
يعني أنا أقول إخوانا، ما هي المشكلة أن يأمر الله عباده بما يشاء؟ يعني أسجدوا لآدم كما أمرنا الله الآن جميعا أن نسجد باتجاه الكعبة المشرفة. نحن الآن كلنا في الحرم، تلاقي ملايين الناس كلنا ساجدون باتجاه الكعبة المشرفة. هل معنى ذلك أننا نعبد الكعبة؟ لا. يعني كما قالوا مرة في محطة أجنبية، إن لما عم يحكوا عن الحج قالوا إن هذا يجتمع فيه المسلمون حول إلههم في مكة وهو الكعبة. كذب. نحن الآن لا نقول الكعبة إلهنا ولا معبودنا أبدا، وإنما نقول إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فنحن عندما نتوجه إلى الكعبة نعبد الله عز وجل، ومن تمام عبوديتنا لله أن نتوجه إلى الجهة التي أمرنا الله بها. طيب أيهما أشرف، الإنسان كمخلوق أو الكعبة؟ لا، لا شك الإنسان، ومع ذلك الله عز وجل أمرنا أن نعبده وأن نسجد له متوجهين إلى الكعبة المشرفة. طيب أيضا في حق الملائكة، الله عز وجل أمر الملائكة أن يعظموا آدم وأن يكرموا آدم وأن يعترفوا له بالفضل وأن يعترفوا له بالمكانة وأن يحيوه بهذه الطريقة ألا وهي السجود بوضع الوجه والجبهة على الأرض. ما الإشكال في ذلك؟ طيب الملائكة عندما فعلوا ذلك أطاعوا من؟ أطاعوا الله عز وجل. لذلك آدم بالنسبة للملائكة كالقبلة بالنسبة لنا، نحن الآن نعبد الله في توجهنا إلى الكعبة، والملائكة خضوعهم لآدم وتحيتهم لآدم وسجودهم لآدم كل ذلك كان عبادة لمن؟ لله تبارك وتعالى، ولم يكن عبادة لآدم. ثم آدم نفسه أيها الإخوة، يعني هل يعني يعبد من مع الله أو من دون الله؟ معاذ الله أيها الإخوة، القضية بعيدة كل البعد عن معنى العبادة والعبودية، وإنما العبادة هنا لله والعبودية لله، والمظهر هو التوجه في هذا الخضوع وهذه التحية لآدم.
وكان السجود تحية لآدم عليه السلام في الصحيح، إذ لو كان لله تعالى لم امتنع عنه إبليس، وكان سجود التحية جائزا فيما مضى.
ثم نسخ في شرع النبي عليه الصلاة والسلام لا يسجد أحد لأحد،
ثم نسخ بقوله صلى الله عليه وسلم لسلمان حين أراد أن يسجد له لا ينبغي لمخلوق أن يسجد لأحد إلا لله تعالى.
وهنا لا بد أن نفرق بين أمرين، بين أن يكون السجود أو الانحناء هو التحية وهذا ممنوع، يعني أن أحييك بسجودي لك هذا ممنوع، أن أحييك بانحنائي لك هذا ممنوع، أما أن يكون الانحناء وسيلة لتكريمي لك كتقبيل يد أو ما شابه ذلك هذا لا إشكال فيه. يعني أنا الآن مثلا أريد أن أقبل يد أمي، طيب وهي جالسة أو ربما أقصر مني وأنا إنسان طويل، كيف أقبل يدها؟ أنحني لأصل إلى تقبيل اليد. فالتحية هنا ليس بالانحناء، وإنما الانحناء وسيلة إلى تلك التحية، هذا لا إشكال فيه. والذي يخلط بين الأمرين يجب عليه أن يتنبه إلى دقة هذه المسألة.
فسجدوا إلا إبليس.
نعم،
الاستثناء متصل.
فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. إذن إبليس الآن أخواننا هل هو من الملائكة أو لا؟ العلماء يقسمون الاستثناء إلى قسمين، إلى استثناء متصل واستثناء منقطع. فإذا كان الاستثناء المستثنى من جنس مستثنى منه فهو متصل، نعم، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم. هذا الكبير الصنم الكبير كان من يعني الأصنام، فهذا الاستثناء متصل. أما في قول الله تعالى أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، هذا استثناء منقطع. لماذا؟ لأن رب العالمين ليس واحدا من أولئك الأصنام الذين كانوا يعبدونهم. لذلك أخوتي الأكارم الاستثناء نوعان. العلماء النحو يقولون جاء القوم إلا زيدا، هذا استثناء متصل لأن زيد من القوم. أما لو قلنا جاء القوم إلا حمارا، الحمار ليس من القوم، هذا استثناء منقطع. والاستثناء المنقطع في قوة الابتداء، كأننا قلنا فسجد الملائكة لكن إبليس لم يسجد، إذن هذا استثناء منقطع وليس متصلا. طب هنا في هذه الآية الاستثناء متصل أو منقطع؟ العلماء اختلفوا في ذلك. البعض يقول إن إبليس كان من الملائكة وبالتالي يعني هو مستثنى استثناء حقيقي متصل وهو مذموم بترك السجود. والبعض يقول لا، إبليس ليس من الملائكة ولكنه كان معهم بحسب الصورة، فهو كان يعبد الله عز وجل معهم، فاعتبر من الملائكة باعتبار الوصف لا باعتبار الجنس. جنس الملائكة غير جنس الجن والشياطين. لكن لما كان إبليس معهم في الوصف والعبادة ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ إلا إبليس. يعني إبليس أمر معهم لأنه كان معهم في الوصف وبالتالي استثني بهذه الطريقة.
الاستثناء متصل لأنه كان من الملائكة، كذا قاله علي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم. ولأن الأصل أن الاستثناء يكون من جنس المستثنى منه،
يعني أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. نعم.
ولهذا قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك.
لما قال لو إذ أمرتك، إذن هو داخل في الأمر. أما لو لم يكن من الملائكة كان يمكن أن يجيب يا رب أنت أمرت الملائكة، أنا لست من الملائكة.
وقوله كان من الجن معناه صار من الجن.
هل هذا أخواننا قول، والقول الآخر لا، أن إبليس لم يكن من الملائكة من حيث الجنس وإنما كان معهم في العبادة فهو منهم باعتبار الوصف. وبهذا الامتحان والاختبار ظهرت حقيقة إبليس وما كان عليه من كبر وغرور ورفعة بعبادته، والعبادة لا تزيد العبد إلا تواضعا. أما إبليس اغتر بعبادته حتى كان يسمى طاووس الملائكة باعتبار شدة عبادته، لكن تلك العبادة كانت تنطوي على كبر داخلي ظهر من خلال هذا الأمر الذي كان عليه إبليس.
وقوله كان من الجن معناه صار من الجن، كقوله فكان من المغرقين.
طبعا كان تستعمل بمعنى صار لا إشكال في ذلك، لكن هنا في قوله وكان من الجن هل كان معنى ذلك أنه كان بمعنى صار؟ لا، كان من الجن هو يعني كان باعتبار الأصل، وفي من قال كان بمعنى صار. لذلك احنا نقرأ الوجهين ونرجح أنه فعلا كان من الجن في الحقيقة وفي أصل المادة، لكنه كان مع الملائكة من حيث الصفة والصورة.
وقيل الاستثناء منقطع لأنه لم يكن من الملائكة بل كان من الجن بالنص، وهو قول الحسن وقتادة.
أن النص كان من إلا إبليس كان من الجن.
والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ولا يستكبرون عن عبادته
وهم معصومون، أما الجن ليسوا معصومين.
ولأنه قال أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني،
والملائكة ليس لهم ذرية
ولا نسل للملائكة. وعن الجاحظ أن الجن والملائكة جنس واحد، فمن طهر منهم فهو ملك، ومن خبث فهو شيطان، ومن كان بين فهو جن.
طبعا هذا الرأي للجاحظ، لكن ليس هذا هو المعتمد، لأن الملائكة والجن والبشر مخلوقات متباينة من حيث أصل المادة أولا، ومن حيث الطبيعة الجبلية ثانيا.
أبى امتنع مما أمر به،
والعياذ بالله. لذلك قالوا إخواننا هذه أول معصية عصي الله بها، وهي الإباء عن طاعته والكبر على خلق الله عز وجل.
واستكبر تكبر عنه وكان من الكافرين وصار من الكافرين بإبائه.
طبعا الكبر إخواننا صفة كمال في حق الله تعالى، لأن الله حقه أن يتكبر على خلقه، لأن له صفات الكمال جميعا كلها واجبة لله تبارك وتعالى. أما المخلوق لا يحق له أن يتكبر، لأن كل ما لدى المخلوق من كمال وخير إنما هو محض فضل من أغنى الأغنياء وأكرم الكرماء. فالله عز وجل له الكبرياء، والمخلوق ليس له من ذلك شيء. والاستكبار هو طلب الكبر، طلب الكبر، وكلاهما حرام. لا يحق لك أن تتكبر في نفسك، ولا أن تمارس سلوكا يفضي إلى الكبر أو يكون ثمرة للكبر. يعني التكبر إما أن يكون بفعل يورث الكبر، أو بفعل هو من ثمرة الكبر، وكلاهما حرام. وهنا إخوة الأكارم، البعض يطرح سؤالا، ما حكم تارك الصلاة؟ هل هو كافر؟ الجمهور على أنه ليس بكافر، وإنما هو فاسق إن تركها تهاونا وتكاسلا، وأما إن تركها جحودا واستخفافا فهو كافر لا إشكال في ذلك. طيب إبليس ماذا فعل؟ ترك السجود، إذن لماذا يكفر؟ هكذا يقول البعض. نقول له انتبه، المعصية لا تورث الكفر، المعصية لا تورث الكفر. المعصية شأنها أن تورث الإثم والفسق، وهي كبيرة وما شابه ذلك. أما الكفر فهو شيء آخر. وإبليس لم يكفر بترك فعل أمر به وهو السجود، وإنما إبليس كفر لأنه اتهم الله بعدم الحكمة، ولأنه طعن بأمر الله عز وجل، ولأنه أبى أن يسجد لله لآدم، أبى أن يطيع الله عز وجل. فبإبائه عن أمر الله، وبطعنه بحكمة الله، وبتعييبه لأوامر الله، هذا الذي أدى إلى كفره. نعم.
وكان من الكافرين وصار من الكافرين،
يعني هنا كان بمعنى صار، يعني كان مؤمنا صار كافرا، وهذا يدل على مذهب ماتريدية أن الإيمان والكفر وصف للحالة الراهنة، وبالتالي يقبل التبدل من إيمان إلى كفر ومن كفر إلى إيمان، يعني على هذا الوجه.
وصار من الكافرين بإبائه واستكباره ورده الأمر.
إذن ليس بترك السجود، ترك السجود معصية، لكن لما كان ترك السجود يتضمن التعييب لأمر الله والطعن بحكمة الله والترفع عن أمر الله، هذا هو الذي يقتضي الكفر.
لا بترك العمل بالأمر، لأن ترك السجود لا يخرج من إيمان ولا يكون كفرا عند أهل السنة، خلافا للمعتزلة والخوارج.
المعتزلة والخوارج يخرجان مرتكب الكبيرة من دائرة الإيمان، ثم يختلف المعتزلة مع الخوارج، فقالت المعتزلة إن الإنسان إذا ارتكب كبيرة أو ترك فرضا من الفرائض فإنه يخرج عن دائرة الإيمان، لكنه لا يدخل في دائرة الكفر. بل يكون في منزلة بين الإيمان والكفر، هي منزلة بين المنزلتين، ويكون له جزاء يوم القيامة، جزاء في النار خالدا فيها أبدا، لكن يعذب بعذاب أقل من عذاب الكافر. والخوارج تشددوا أكثر من ذلك، فقالوا إن الإنسان إذا ارتكب معصية خرج من دائرة الإيمان ودخل في دائرة الكفر إذا صار كافرا بهذه المعصية. وهذه من العقائد الفاسدة التي ناقشها علماء أهل السنة والجماعة في تاريخهم الطويل، وردوها بأبلغ الأدلة. نعم.
أو كان من الكافرين في علم الله.
إذن هذا وجه آخر، أن هذا المخلوق إبليس كان يعبد الله مع الملائكة، وكان طاووس الملائكة وكذا وكذا في تاريخ طويل في العبادة له، لكن مع كل ذلك هو في علم الله الأزلي كافر. لماذا؟ لأن الله يعلم الأشياء منذ الأزل، والله تبارك وتعالى كان يعلم بكفر يعني إبليس من الأزل، ويعلم ما يتضمنه إبليس من كبر، لكن الله تبارك وتعالى أراد أن يظهر ذلك من خلال هذا الامتحان. فلما ابتلي إبليس ظهر لنا ما كان معلوما لله من الأزل. إذن بهذا الابتلاء ظهر لنا ما علمه الله من الأزل، وكان كفر إبليس معلوما لله تبارك وتعالى، ولم ينفعه ذاك الإيمان وتلك العبادة إذا كانت نهايته في الكفر.
أي وكان في علم الله أنه يكفر بعد إيمانه، لا لأنه كان كافرا أبدا في علم الله، وهي مسألة الموافاة.
الموافاة يعني أن الإيمان لا ينفع إلا إذا مات عليه الإنسان، وأن الكفر لا يضر إلا إذا مات عليه الإنسان. فمن عاش مؤمنا ثم مات كافرا والعياذ بالله لم ينفعه إيمانه، ومن عاش كافرا ومات مؤمنا فهو لا يضره كفره. قال الله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. والإنسان يختم له عند الموت بما سبق له في علم الله الأزلي، فخاتمة الإنسان تدل على سابقته من الأزل، فإذا مات مؤمنا دل على حسن السابقة، وإذا مات كافرا دل على عدل السابقة عند الله تبارك وتعالى. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.